أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية. نلتقي وإياكم في رحاب درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث النبوة، وتحديدا وصلنا إلى المبحث الثامن، وهو حول عقيدتنا في مشرع الإسلام، والمراد بالمشرع الإسلامي هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك أكثر من دعوة تضمنها هذا المبحث الشريف. نقرأ العبارة لنبين الدعاوى التي ادعاها هنا المصنف وكيف يمكن إثباتها. قال قدس سره الشريف: عقيدتنا في مشرع الإسلام، نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الدعوة الأولى، وهي أن نبي الإسلام رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم هو الحبيب المصطفى. إذن هذه أولى الدعاوى التي يدعيها المصنف. الدعوة الثانية، قال: وهو خاتم النبيين. خاتم النبيين بمعنى أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هي الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة، قال: وسيد المرسلين وأفضلهم على الإطلاق. إذن هذه هي الدعوة الثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين وأشرفهم وأفضلهم على الإطلاق. وبالتالي إذا صار سيد النبيين، سيد المرسلين، أفضل الأنبياء والمرسلين، فبلا شك راح يصبح أفضل البشرية جمعا. لذلك قال: كما أنه سيد البشر جميعا. هذا تحصيل حاصل بعد راح يصير، يعني يقينا راح يكون سيد البشر، بس بشرط أن نثبت الدعوة الثالثة، وهي أنه سيد الأنبياء والمرسلين. نحن متى أثبتنا أنه سيد الأنبياء والمرسلين؟ فمن باب أولى أنه يكون سيد البشر، لأن الأنبياء سادة الناس، وبالتالي السيد على السادة، سيد على السادة وأتباعهم. بني قال: لا يوازيه فاضل في فضل، ولا يدانيه أحد في مكرمة، ولا يقاربه عاقل في عقل، ولا يشبهه شخص في خلق، وأنه لعلى خلق عظيم، ذلك من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة. إذن هذه الدعاوى الثلاث، وخصوصا الدعوى الأخيرة، المصنف يقول أنها ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله، سيادته على الأنبياء والمرسلين، أفضليته وأشرفيته عليهم جميعا، ثابتة له من أول نشأة البشر من آدم إلى يوم القيامة. إذن نجي إلى هذه الدعاوى الثلاث التي في كلام المصنف. أولا، كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب الرسالة الخاتمة، هو مشرع الإسلام. هذه الدعوة إخواني لا تحتاج إلى إثبات وإلى جهد وإلى عناء. صحيح، هنالك من يحاول أن يعطي هذا الموضوع بعدا آخر، مثلا فيتهم الشيعة بأنهم يرون أن صاحب الدعوة هو أمير المؤمنين عليه السلام، إلا أن جبرائيل خان الأمانة وأوصل الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وآله، وبالتالي صار أكو لبس يعني في القضية، صار تحريف بالموضوع. مثل هذه الدعوة بعد، هذه أصبحت قضايا ساقطة من الاعتبار، الناس ليست بذلك الغباء حتى تمر عليها مثل هذه الدعاوى. أولا هذه الدعوة بحد ذاتها العقل لا يصدقها، يعني افترضوا حتى لو أن الشيعة دعوا ذلك، افترضوا، لنفترض جدلا ونسلم جدلا أننا نقول بذلك مثلا، ليش هو العقل الآن يصدق هذا الشيء؟ يعني جبرائيل خان الأمانة ونقل الدعوة من أمير المؤمنين إلى رسول الله، إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خب الله سبحانه وتعالى ليش يتعامل مع محمد صلى الله عليه وآله؟ هو ما دازه أصلا، شو العلاقة بجبرائيل؟ هو يعاقب جبرائيل ويمشي الرسالة إلى أمير المؤمنين. ليش الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محمد رسول الله وخاتم النبيين، لماذا يصرح بذلك إذا كان هو ما معتقد بهذا الأمر؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك لرسول الله وإنما يريده لعلي عليه السلام، شنو جبرائيل أجبر الله على شيء؟ واحد من يدعي دعوة من يريد يكذب يعني همش ويكون يعني كلام يكون معقول، يعني مو معقولة مسلم يفكر هالتفكير هذا أنه جبرائيل خان الأمانة بعد الله صار ملزم أن يتعامل مع رسول الله كله بسبب جبرائيل. شنو الله سبحانه وتعالى ما يقدر يعالج الموقف؟ يعني أقول ما عندكم زين، أنتوا العوام اللي قرون امتدت هذه الدعوة على الشيعة، الآن ترى الفضائيات فضحت هذه الدعوة، كتب العلماء فضحت هذه الدعوة، برامج الفضلاء الخطباء، الناس بدأت تنظر إلى مذهب أهل البيت بنوع من الفهم ونوع من الاحترام ونوع، ولا قبيل لا صدقوني هذه الدعوة وغيرها ماشي على الناس ومصدقين بها، عوام الناس عوام المسلمين فعلا كانوا يصدقون أن الشيعة يرون خيانة جبرائيل ونبوة علي لا نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن هذه كتبنا. بماذا نعتقد؟ نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنما هذه الدعوة اللي يذكرها المصنف هي رسالة إلى هؤلاء، أنه إحنا عقيدتنا أنه صاحب الرسالة، لا أن صاحب الرسالة هو أمير المؤمنين وأن الأمور وصلت إلى رسول الله مثلا بسبب خيانة من جبرائيل، وأننا نقول في الصلاة خان الأمين خان الأمين خان، هذا كله لا صحة له ولا أساس، وإنما هو من الملصقات بمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكعادتهم القوم يلصقون بأهل البيت كل ما يمكن، لاحظوا كل ما يمكن أن ينفر الناس من هذا المذهب، وإلا صدقوني لو كانت أكو أمانة علمية وكان أكو شرف مهني يعني عند القوم، يتركون هذه الأمور، يعني أمور الكذب والافتراء على مذهب أهل البيت، لا يعرفون راح يخسرون قواعدهم، يعرفون أن هذا المذهب راح يغزوهم بأفكاره، ها، لأنها أفكار حقة، أفكار أهل البيت صلوات الله وسلامه لو أن الناس سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. فشلون يحولون بينهم وبين هذا المذهب، يعني بين العوام وبين هذا المذهب؟ أو هاي الفكرة القرشية، يعني إخواني فكرة الحزب القرشي، إنه خلي نشوه سمعة محمد صلى الله عليه وآله، نقول ساحر، نقول مجنون، نقول كذاب، افتراءات، فكرة الحزب القرشي هي جاءت تتجسد عند القوم. شنو سوت قريش مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ خلينا نسوي احنا مع اتباع هذا المذهب ومع هذا المذهب، فننفر الناس منهم. اكيد انت من تسمع واحد يتهم جبرائيل بالخيانة أو يتهم رسول الله بأنه مو نبي، أكيد نفسك تمج من هذا الإنسان، ولا تستسيغ عفوا القرب منه. على كل حال، إذن الدعوة الأولى بالواقع هي رسالة لهؤلاء، وإلا مسألة كون النبي صلى الله عليه وآله هو صاحب الرسالة هذه من ضرورات الدين، ومن أنكرها لا عن شبهة يحكم بكفره عندنا بل عند جميع المسلمين. كل من ينكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو صاحب الرسالة وإنكاره لم يكن عن شبهة، لأنه إذا عن شبهة نوضح له الأمور، يا أبا أنت مشتبه، تعال هذا الدليل 1 2 3، فإيه راح يقتنع. إذا شبهة راح تزول الشبهة ويقتنع. أما إذا لا، والله لا عن شبهة، ولا أنا أدلتكم هاي لا معترف بها ولا كذا، فلان هو النبي فلان هو النبي لا رسول الله، لا هذا يحكم بكفره، هذا يخرج عن الإسلام ويحكم بكفره، كافر عندنا. وعلى أي حال، فالمسألة بديهية، بديهي أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم هو الحبيب المصطفى، وهذا ثابت عند جميع الأمم الأخرى لا فقط عند المسلمين، بالتالي لا يحتاج إلى دليل، لأن هذه من البديهيات. وجدانا البشرية أفاقت فوجدت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله نبيا داعيا إلى الله تبارك وتعالى، والقرآن صريح بذلك في عدة آيات، منها مثلا قوله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار، فيصرح القرآن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها مثلا قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهكذا. إذن عندنا أكثر من آية وآية تنص على أنه صلى الله عليه وآله بالاسم هو رسول الله وليس أحد سواه. نأتي إلى الدعوة الثانية، وهي أنه صلى الله عليه وآله خاتم النبيين. كيف يمكن أن نثبت بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين؟ لاحظوا إخواني أخواتي، بودي أن أبين مسألة هنا. بما أن ملاك إرسال الأنبياء بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرسل الأنبياء وهو الذي يوقف إرسال الأنبياء، إذن مثل هذا الأمر لابد أن يثبت، يعني أمر الخاتمية خاتم النبيين، مثل هذا الأمر لابد أن يثبت عن طريق السماء. السماء هي التي تقول أوقفنا الرسالات أو لم نوقفها، وليس العقل. نعم، يمكن، التفتوا، يمكن للعقل من خلال المؤشرات الموجودة على الواقع الخارجي ومن خلال قراءته للساحة التاريخية، يمكنه أن يتوصل إلى أن هذه الدعوة التي يدعيها المصنف هي دعوة حقة، وأن الأدلة الوجدانية دالة عليها. لذلك تعالوا خلينا نشوف كيف يمكن للعقل أن يستنتج من خلال قراءته للآثار الشرعية، زائدا ملاحظته للواقع التاريخي الخارجي، كيف راح يستنتج العقل أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فعلا هو خاتم النبيين، وبالتالي تكون رسالته هي خاتمة الرسالات السماوية. بدأ إخواني نذهب إلى الآية 40 من سورة الأحزاب، قوله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في قوله تبارك وتعالى خاتم النبيين، تصريح واضح من القرآن الكريم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يختم أنبياء السماء ويختم برسالته الرسالات السماوية. والخاتمية إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الخاتم يقال لما يختم به. هواية ناس فاهمين هاي المسألة شوية فهم مو دقيق حقيقة. الخاتم كثيرا ما يكون، الخاتم يعني هذا المحبس احنا نسميه، كثيرا ما يكون منقوشا باسم صاحبه. لماذا؟ لكي تختم به الكتب يعني الرسائل قبل، ولحد الآن حتى السادة العلماء الآن يستعملون هاي المسألة، كل عالم من العلماء لديه خاتم خاص به يختم به الاستفتاءات التي تصدر منه، يختم به كل ما يحتاج إلى ختم. شلون عندنا دوائر الدولة بها أختام، الأئمة الأنبياء أيضا سامعين خاتم سليمان وغيره، الأنبياء الأئمة العلماء لديهم أختام خاصة بهم، كل عالم كل نبي كل إمام عنده ختم خاص به يختم به ما يصدر عنه من خطابات حتى يعرف الحق من الباطل من خلال هذا الختم الخاص به، وحتى تكون نسبة هذه الخطابات إليه نسبة صحيحة، نستطيع أن نقول هذا فعلا صادر من الإمام الفلاني، هذا فعلا صادر من المرجع الفلاني من خلال ختمه الموجود، تماما مثل ما جاء يحصل بالدوائر. شلون نعرف أن هذه الدائرة فعلا دزت هذا الكتاب؟ من خلال الختم مالتها، ولا التوقيع مجرد مثلا عدد وتاريخ وكذا هذا مو كافي. فمن نجي إلى الآية القرآنية محمد ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هنا قراءتان، قراءة بالفتح خاتم وقراءة بالكسر خاتم. شنو الفرق بين القراءتين؟ الفرق بين القراءتين إخواني أخواتي بارك الله فيكم هو أن الخاتم بالفتح هو ما ذكرنا، ما يختم به الشيء بحيث أنا من أسوي استفتاء ثم أختم بنهاية الاستفتاء أريد أن أقول بأن كلامي إلى هنا وانتهى. فالخاتم بالفتح بمعنى الختم الذي يختتم به الكلام، يعني ينهى به الكلام. دائما الآن لاحظوا في دوائر الدولة آخر شيء خلوه شنو؟ الختم. ليش آخر شيء؟ يريد يقول أنه هذه نهاية المعاملة، بعد عندنا أكثر من هذا ما راح نضيف شيء، ما دام ختمنا انتهت. آخر شيء دائما شنو؟ الختم. ليش الختم؟ لكي يقصد به نهاية ما يصدر من هذه الجهة التي ختمت. فالسماء جعلت رسول الله صلى الله عليه وآله ختما لمسألة الرسالات، يعني أنهت به إرسال الأنبياء. البعض حاول شوية ينطي الموضوع معنى آخر لأنه هذا يخدم مصالحهم، فش قال؟ قال الخاتم بالفتح هو هذه الحلقة التي توضع في الأصبع للزينة، يعني المحبس التعبيرنا، وبالتالي هذا المحبس يلبس للزينة نتجمل به. فعندما يقول القرآن الكريم محمد خاتم النبيين يعني زينتهم، يعني جمالهم يتجملون، وكأن النبي صلى الله عليه وآله محبس بيد الأنبياء، خاتم بيد الأنبياء، هذا هو المعنى اللي يريد يقوله. يقول معنى كونه خاتم هو أنه زينة للأنبياء، وانت تتصور يعني هذا مدح لرسول الله لما يصير زينة بيد الأنبياء. احنا أصلا العرب الآن عندنا من يقولون فلان محبس بيد فلان، خاتم بيد فلان، هذا مدح إلى لو ذم؟ لا، مدح هذا معناه أنه فلان يديره كيف يشاء. هذا ليس مدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أن القرآن الكريم هنا يمدح رسول الله، يعرف بمرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعرف بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يشبه بأنه محبس بيد الأنبياء، حلقة بيد الأنبياء، هذا مو مدح إليه أصلا، هذا من الذم له صلى الله عليه وآله وسلم. أنت تريد تصرف الآية عن معناها الواضح، يعني ما ممكن. بل التعبير الشائع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه تاج الأنبياء، تاج الأنبياء. ارجعوا إلى كتاب بداية المعارف الإلهية، إلى كتاب معارف القرآن، في الجلسة 79 صفحة 792. التعبير الشائع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتما، ليس محبسا بيد الأنبياء، بل هو تاج على رؤوس الأنبياء. هذا هو التعبير المناسب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس المقصود أنه زينة بيد الأنبياء، بل المقصود أنه يختم رسالات السماء، ينهي رسالات السماء برسالته. لا يمكن أن يبعث نبي بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا قرأنا بالفتح. أما إذا قرأنا، طبعا اللي قرأ بالفتح هو عاصم فقط، عاصم عن حفص، بقية القراء السبعة قرأوا جميعا بالكسر. إذا صارت بالكسر خاتم، خاتم اسم فاعل، من ختم يختم، ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوجوده أتم عدة الأنبياء. يختم الأنبياء، خاتم الأنبياء بالكسر، خاتم بالكسر، بمعنى أن رسول الله عندما بعث و جاء إلى البشرية كنبي، فقد ختم بوجوده هذا بعثة الأنبياء. يصير وجوده شنو؟ وجوده وجود خاتم، منهي، موقف لعملية الإرسال. بالحالتين النتيجة واحدة، لكن مجرد تفسير الخاتم يختلف عن تفسير الخاتم، وإن كان المعنى والمؤدى والنتيجة، المعنى يختلف لكن المؤدى والنتيجة هي واحد. هذه وحدة من الآيات وهي صريحة. من جملة الآيات القرآنية التي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده، قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه طبعا موجودة في سورة التوبة آية 33، موجودة في سورة الصف. بالنتيجة القرآن الكريم يقول: نحن بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله بدين نريد له أن يظهر على جميع الديانات الأخرى ليظهره على الدين كله، وإن كره المشركون ذلك وإن كره الكافرون ذلك، لكننا سنظهر هذا الدين على جميع الديانات. نظهره إخواني بمعنى ننصر هذا الدين ونعلي كلمة هذا الدين على جميع الديانات الأخرى حتى يغطي على جميع الديانات الأخرى فيلغيها. وبالتالي إخواني أخواتي، لو كانت هنالك نبوة بعد رسول الله ودين بعد رسول الله، هذا راح يؤدي إلى العكس، يؤدي إلى إلغاء هذا الدين. الله وعد بأن ينشر هذا الدين على جميع الديانات الأخرى وينصره على جميع الديانات الأخرى، فإذا أرسل نبيا بدين جديد معناه ألغى هذا الدين الذي وعد بأنه سينشره، وهذا لا يمكن. هذا يصير تناقض بين ما صرح به وبين ما عمله. من باب يقول أنا هذا الدين أريد أن أصر على كل الديانات بحيث ما أخلي دين وياه، ثم بعد ذلك يجي يجيب دين جديد يلغي به هذا الدين، لا هذا غير ممكن، هذا يصير تناقض، هذا يصير تناقض بين كلام المولى وبين فعله، وذلك غير ممكن في حق الله سبحانه وتعالى. بمعنى آخر أنه لو بعث نبيا جديدا وبدعوة دعوة جديدة وبدين جديد، معنى هذا راح ينافي صريح الآية. الآية تقول نحن نريد أن ننصر هذا الدين ونجعل هذا الدين سيدا على الأديان، حاكما على الأديان الأخرى، لاغيا للديانات الأخرى، ليظهره على الدين كله. فراح يصير تنافي بين فعل الله وبين ما وعد به البشرية وما وعد به المسلمين، أن دينكم هو الدين الذي سينتشر في الأرض. هذه أيضا آية قرآنية يمكن أن نستفيد منها. ولكن قد تكون بعض النفوس يعني مريضة ما تكتفي بهذا الكلام، فلا بد أن نذهب من القرآن إلى السنة أيضا، نختار لنا حديث حديثين. ترى من أقول هذين آيتين مو معناها ماكو آيات أخرى تدل على خاتمية الرسالة المحمدية الشريفة، ولكن الآن أخذنا نموذج آيتين من القرآن، خلي ناخذ كم نموذج من كتب السنة، يعني أقصد كتب السنة يعني كتب الحديث، يعني سواء عندنا أو عند أبناء العامة. من الروايات اللي معروفة عند جميع المسلمين شيعة وسنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. لا نبي بعدي، خلص، النبي هو الصادق الأمين، هو الذي يبلغنا رسالة السماء، هو الذي أخذ بأعناقنا فدنا بدينه وآمنا برسالته، ونعتقد أنه صادق في كل ما يقول. عقيدة المسلمين جميعا أن النبي صادق في كل ما يقول، فحينما يقول لا نبي من بعدي أو لا نبي بعدي في بعض النسخ، هذا صريح تمام الصراحة بأنه خاتم الأنبياء أو خاتم الأنبياء والمرسلين، صريح الحديث. أصلا أكو روايات يخاطب بها الناس: أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى بعد ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه، ومن اتبعه فإنه في النار. صريحة هذه الرواية، وهي موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق. وكذلك في الصحاحة الستة لأبناء العامة، واللي يحب يقرأ هذا الحديث يجده في كتاب فضائل الخمسة من الصحاحة الستة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست، يعني بست أشياء: أعطيت جوامع الكلم، بمعنى الحكمة التي أعطيت له من الله تبارك وتعالى، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، هاي خمسة ستة، وختم بي النبيون. ختم بي النبيون أيضا رواية صريحة جدا بأنه آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء، وهذه الرواية موجودة عند العامة قبل وجودها عند الخاصة. يعني أنا دا أجيب روايات الآن من كتبنا من كتبهم حتى يتضح أن هذه العقيدة هي عقيدة جميع المسلمين على مر العصور. ومنها أيضا ما ورد في وسائل الشيعة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله فختم به الأنبياء، فلا نبي بعده، وأنزل عليه كتابا فختم به الكتب فلا كتاب بعده. هذه جملة من الروايات التي تتحدث عن كون رسول الله صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء أو خاتم الأنبياء والمرسلين. أنا بودي، هذا طبعا ما أفاده السادة العلماء، أنا بودي أن أضيف دليل جديد على ذلك. القرآن الكريم يذكر صريحا أن هذا الدين متكامل. يقول تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الخطاب وإن كان ظاهره مع المسلمين إلا أنه عام، باعتبار أن رسالة الإسلام رسالة عامة للبشرية جمعاء، والآيات القرآنية تنص على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول لجميع البشرية، كما في قوله تعالى في الآية 158 من سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبالتالي القرآن عندما يقول اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الدين الذي أنزلته إلى البشرية هذا دين مكتمل، أنا أكملته، أنا ربكم أكملت هذا الدين ووضعت فيه نعمتي وأتممت النعمة فيه ثم ارتضيته لكم، يعني أنا رضيت بهذا الدين دينا لكم. الآن التفتوا إلى الاستدلال. عندما يكون الدين مكتملا مكملا من قبل الله تبارك وتعالى، فإن أقصى ما يبلغه الشيء هو الكمال، التمام. ها أنت تقول هذا الدين كامل، التفتوا، هذا الدين كامل. أقول إذا كان هذا الدين كامل، ما الحكمة من استبداله؟ يعني ليش الله يدز نبي بعد ويدز رسالة بعد؟ إذا الدين الكامل موجود، ماكو نقص. شوفوا إخواني أخواتي، مسألة الكمال في الديانات تدريجية، الله كملها شيئا فشيئا حتى وصل إلى الإسلام، الدين الوحيد الذي صرحت السماء بأنه دين كامل تام لا نقص فيه هو الإسلام. فإذا صار الدين كاملا ولا نقص فيه، انتفت الحكمة من استبداله. يعني أنت اليوم إذا عندك منهج تعليمي صحيح كامل متكامل، وأنت تقول عنه هذا المنهج كامل، كل نقص ما بي، كل خلل ما بي، كل سلبية ما بي، بل أنت تعده من أفضل المناهج فتقول عنه أنه نعمة، وتصرح أيضا تقول هذا المنهج التعليمي أنا أرتضيه للأجيال، ثم بعد ذلك تقول لنستبدل هذا المنهج. يسألوك يقول لك بي نقص، تقول لا، بي خلال، لا، فاعلي تنتهت مثلا، هم لا، الإسلام لا يزال ينتشر، ما يمر يوم إذا ما بعض الناس تسلم. هذا ما على أنه الآن أهل البيت مدى يمارسون وظائفهم بالشكل المباشر والعلني، وإلا إذا أهل البيت مارسوا وظائفهم، إذا ظهر الإمام سلام الله عليه بإجماع المسلمين أن الدين ينتشر إلى الحد الذي لا تبقى بقعة من بقاع الأرض إلا وينادى فيها أشهد أن عليا ولي الله، ينتشر وعلى التشيع. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرج. لا تبقى بقعة من بقاع الأرض إلا وينادى بها في ينادى فيها بالشهادات الثلاث: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه. إذن إخواني، ما دام صار هذا الدين متوفر على شروط الرسالة الإسلامية المثلى، وهو كامل من جميع الجهات ولا نقص فيه، وهو يعد نعمة من نعم الله على البشرية، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، بل يعد تمام النعمة، يعني منتهى النعم الإلهية، يصبح من القبيح، التفتوا، لا وأكثر من ذلك أن السماء ترتضيه، بحيث هذا الدين كامل وهو شنو؟ منتهى النعمة، أتممت عليكم نعمتي، يعني تمام النعمة الإلهية هي هذا الدين، وتأتي السماء وتقول أنا أرتضيه لكم، يصبح من عدم الحكمة، عفوا التفتوا لي، الله يبارك بكم للاستدلال. الآن ثبت عندنا أن الدين هو الأكمل، وأنه أتم النعم الإلهية، وأنه مرتضى من قبل الله تبارك وتعالى للبشرية، فإذا استبدله الله دل ذلك على انتفاء الحكمة. أنت تشوف بيت بي كامل المواصفات، كامل شلون تريد موجود به، بحيث نظرك هذا البيت أكمل البيوت، وهذا البيت نعمة لا بعدها نعمة، وهذا البيت ترتضيه لأسرتك، مع ذلك تقول خلي أختار بيت غيره. يقول ليش؟ بي نقص؟ لا. بي سلبية؟ لا. بي خلل؟ لا. الغير أفضل منه؟ ماكو. أنت دا تقول هو هذا الأفضل، أنت تقول هذا أفضل بيت، أتم النعم وأكمل الديانات، تعوفه وتروح إلى دين آخر ليش؟ إذن هذا منافي للحكمة. فدعوة أنه يمكن أن يأتي دين جديد وأن الله يرسل نبي جديد، هذا ينافي حكمة الله تبارك وتعالى، والله لا يفعل شيء منافي للحكمة. هذه بعض النقاط اللي أحببت أن أبينها في الأدلة على أن هذا الدين تام. بالمناسبة قد يجي واحد يقول مو هذا الدين قد يتعرض للتحريف في دستوره في تعاليمه، القرآن واضح: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني هذا الدين لا يخشى عليه كما يخشى على اليهودية اليهودية والنصرانية، أصابهن التحريف، كتبهن نفسها أصابها التحريف، أما ما دام دستور هذا الدين لا يقبل التحريف، يعني منهج هذا الدين لا يقبل التحريف، فإذن لا حكمة في استبدال هذا الدين، ماكو، كل حكمة ينتفي الغرض، ونحن نعلم أن أفعال الله معللة بالغرض والحكمة. هذا ما أردنا إفادته بهذا المقدار. تبقى لدينا دعوة أن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، هذه بيانها إن شاء الله سبحانه وتعالى يأتي في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.